ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في برنامجنا يوم الأحد عشر من شهر 8 سنة 2025. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الكتلة الديمقراطية تعتبر خارطة الطريق التي قدمها البرهان للمجتمع الدولي تهديدا لوحدة السودان، ومجلس الأمن والدفاع يبحث وضع الاحتياطات اللازمة لتجنب آثار قرار الإمارات بشأن السودان. اتهامات للدعم السريع بقتل 18 مدني في شمال كردفان ومقتل ربع مزارعين برصاص مستنفر في سنار. إدانة واسعة لاقتيال ناشط في معتقلات الاستخبارات بأم درمان واعتقال مستنفر مع الجيش في بحري بسبب انتقاده حكما بالإعدام على فتاة. الكوليرا تواصل فتكها بالنازحين في دارفور واللاجئين في شرق تشات واعتقال واستدعاء أكثر من 20 ناشط في الدمازين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. وجهت قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية انتقادات لخارطة الطريق التي طرحها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان للأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي. وقالت الكتلة في بيان بعد اجتماعها أمس أن خارطة الطريق تقترح حصر قوات الدعم السريع في حواضنها بدارفور، محذرة من أن يؤدي ذلك إلى تهديد وحدة السودان. وانتقدت الكتلة تمرير تعديلات على الوثيقة الدستورية دون مشاورة القوى السياسية الوطنية، كما دعت إلى الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي. عقد مجلس الأمن والدفاع أمس السبت اجتماعا ناقش فيه القرارات والإجراءات الإماراتية وتشكيل حكومة تأسيس. وقال المجلس في بيان صحفي أن الاجتماع تناول الإجراءات التي قامت بها الإمارات والاحتياطات الواجب اتخاذها من جانب حكومة السودان، مؤكد ضرورة الحفاظ على مقدرات السودان وحماية مصالحه الحيوية. وحول تشكيل حكومة تأسيس، وصف المجلس الحكومة التي تم تشكيلها بأنها سلطة وهمية ورقية في دارفور. وأضاف المتحدث باسم المجلس:
كما تداول الاجتماع ما تقوم به ميليشيا آل دقلو وجماعة التأسيس بتشكيلهم سلطة وهمية ورقية في دارفور، كما استعرض الاجتماع الإجراءات التي قامت بها حكومة أبوظبي والاحتياطات الواجب اتخاذها من جانب حكومة السودان.
أعلن المتطوع في تكية الفاشر محي الدين شوغر عن إيقاف استلام التبرعات مؤقتا بسبب انعدام السلع، مشير إلى أن شوال الدخن ارتفع سعره إلى 11 مليار جنيه. من جانبها أعلنت أوتشا أن نحو 300 ألف شخص محاصرون داخل الفاشر ويواجهون أوضاع مأساوية، بينما تواصل القصف المدفعي والهجمات بالطائرات المسيرة الانتحارية التي تشنها قوات الدعم السريع بصورة متقطعة. وأكد مسؤولون أمميون أنهم ينتظرون ردا من الدعم السريع بشأن إسقاط المساعدات، وأضاف في هذا الخصوص:
يعني زي ما الطيران دي نزلت إسقاط في غزة، وين يا جماعة انقذونا؟ إحنا إن شاء الله لو بطيران نزلوا لنا يا جماعة، نزلوا لنا يا غازة إن شاء الله لو بطيران.
يا جماعة والله إحنا في مدينة الفاشر يعني هلكنا التب، يعني ما في حاجة ذاته عسي بتتقدم للناس، يعني كتر خير هسي التكايا بنجي ناكل في التكايا ونمشي، هسي التكايا ذاته بقت في مشكلة تانية. يعني
أدانت مجموعة محمود طوارئ وحزب الأمة القومي الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع يوم الخميس الماضي على قريتي مركز ولمينا بولاية شمال كردفان، حيث أسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 15 مدني وإصابة العشرات بالإضافة إلى عمليات نهب واختطاف وتهجير لأكثر من 15 قرية. واعتبرت مجموعة محامو الطوارئ الهجوم جريمة حرب وانتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، كما حمل حزب الأمة القومي قيادة الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة، مطالبا بوقف الهجمات وتقديم المسؤولين للعدالة الدولية. أدانت كل من مجموعة محامو الطوارئ وحزب الأمة القومي حادثة اقتيال 4 مدنيين في قرية القربين بمحلية الدالي والمزموم بولاية سنار يوم الثلاثاء الماضي. ووفقا للبيانات الصادرة فقد تم القتل برصاص مستنفر تابع للجيش بالقرب من مركز للشرطة والاستخبارات العسكرية. وحملت مجموعة محامو الطوارئ الجيش المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم بسبب تسليح المدنيين غير المنضبط، وطالبت بتحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين. كما أكد حزب الأمة القومي أن انتشار السلاح وتمدد الميليشيات يهدد أمن المواطنين ويدمر النسيج الاجتماعي. كشف مركز هدو لحقوق الإنسان عن سلسلة من الاستدعاءات والاعتقالات التي طالت أكثر من 20 ناشطا سياسيا ومدنيا في الدمازين من قبل جهاز المخابرات العامة خلال الفترة ما بين 20 يوليو و 6 أغسطس، وذلك على خلفية توقيعهم على بيان تحالف القوى الوطنية الذي أعلن في 4 يوليو الماضي. وطالب المركز بوقف استدعاء وترهيب المدنيين وفتح تحقيق رسمي في ملابسات هذه الإجراءات. أدانت لجان مقاومة الفتحاب والحزب الشيوعي السوداني مدينة أم درمان جنوب في بيانين منفصلين اقتيال الناشط خالد الزبير إستي داخل معتقلات الاستخبارات العسكرية. وأدان البيانان بشدة هذه الجريمة مؤكدين أن خالد كان رمز للثورة ومدافع عن الحرية والعدالة. وحملت لجان المقاومة السلطات مسؤولية وفاته مع مطالبة بتحقيق فوري مستقل. وقال الحزب الشيوعي أن النظام صف خالد بسبب أصوله من غرب السودان، معتبرا ذلك تجسيد وقح لنهج التمييز العنصري وتفكيك وحدة الشعب. وتعهد الحزب بعدم التراجع والمساومة مع القتلة مطالبا بالقصاص. أدانت لجان أحياء بحري بشدة اعتقال المواطن عبادة الذي كان مستنفرا في صفوف الجيش بسبب انتقاداته العلنية لحكم الإعدام الصادر بحق الشاب إيواء. واعتبرت اللجان أن هذا الاعتقال استهداف صريح لحرية التعبير وحق الدفاع عن المظلومين. كما حملت اللجان القوات المسلحة السودانية بما فيها الكتائب الإسلامية المسؤولية الكاملة عن سلامة عبادة، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه. وتدعو المنظمات الحقوقية لمتابعة القضية لإنهاء هذه الممارسات التعسفية. وكان الحكم بالإعدام قد وجد استنكارا واسعا من قطاعات واسعة اعتبرته يستند على اتهامات ملفقة. وقال عبادة في تسجيل فيديو قبل اعتقاله:
حكم على بيتيم بالإعدام عشان السلاح اللي دعاونا لزوجت شالوا سلاح واللي دعاون وخلون، حكم على بالإعدام فوق شنو؟ عشان شنو؟ عشان واحد سرق دهب داري غطى على قصته مشي وداهي. لو دي الحياة ودي العدالة بتاعتك يا برهان، ما بعد عدالة حتكون تهان، وين الدليل؟ وين حقه؟
انتقد وزير الزراعة الأسبق عبد اللطيف العجيمي قرار الحكومة الصادر في يوليو الماضي بدمج الري مع الزراعة تحت مسمى وزارة الزراعة والري. ووصف العجيمي في حديث لراديو دبنجا وصف القرار بأنه غير قانوني ويفتقر إلى مرجعية واضحة، مشير إلى أن المقترح بدمج الوزارتين ورد في كتاب لرئيس الوزراء كامل إدريس. واعتبر العجيمي أن القرار جاء في توقيت غير مناسب خاصة في ظل تدمير المؤسسات وهجرة الكفاءات الزراعية، مؤكد أن إعادة هيكلة الوزارات ليس من اختصاص حكومة الفترة الانتقالية. وأضاف في هذا الخصوص:
هذا القرار في رأيي الشخصي صدر ولكنه يفتقر إلى مرجعية واضحة، لم نعلم له مرجعية. في كلام عن أنه في ورقة في مجلس الوزراء كانت عدة سنة 2024 عن الدمج بتاع الري، وفي كلام عن أنه لا صدر بناء على كتاب الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
احتفل مشروع الجزيرة الزراعي بمرور 100 عام على تأسيسه 1925-2025 بفعالية معرفية ركزت على البحث والنقاش حول مستقبله رغم ظروف الحرب والدمار الشامل الذي لحق بالبنية التحتية للمشروع. وقال الدكتور صديق عبد الهادي رئيس اللجنة المنظمة ورئيس مجلس الإدارة السابق، قال أن الفعالية تناولت أوراقا بحثية معمقة حول الرقمنة، الري، ملكية الأراضي وتنويع المحاصيل. وكان من بين المقترحات دعوة لزراعة أشجار السنق العربي داخل المشروع، كما تطرقت النقاشات للجوانب الثقافية والفنية ومسؤولية المشروع المجتمعية. وأضاف في هذا الخصوص:
نقاش عميق جدا حول موضوع الري وكيفية إعادة النظر في مسألة الري اللي بيعتمد عليها المشروع، وكذلك مسألة الأرض أو ملكية الأرض في مشروع الجزيرة.
أدانت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان بشدة قرار مسجل عام تنظيمات العمل بتشكيل لجنة تسييرية لما يسمى بالاتحاد المهني العام للأطباء، واصف إياه بمحاولة انقلاب على الشرعية النقابية. وأكدت اللجنة الممثل الشرعي والمنتخب للأطباء في مارس 2023 أكدت أن الإجراء يهدف لإعادة هيمنة النظام البائد على العمل النقابي. كشفت مصادر طبية عن تسجيل 5 وفيات بسبب الإصابة بالكوليرا في معسكر بريت جنبي شرق تشاد الأسبوع الماضي، مع تزايد الإصابات في معسكر التريجين المجاور. وفي حادثة منفصلة تعرض لاجئون سودانيون في معسكر فرشناء لنهب مسلح أثناء عودتهم من معسكر بريجين. سجلت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور 97 إصابة و6 وفيات جديدة بالكوليرا أمس السبت، ليرتفع الإجمالي منذ شهر مايو 2025 إلى 1683 إصابة و97 وفاة. وفي دارفور عموما تجاوزت الإصابات 5211 والوفيات 229، مع تسجيل حالات جديدة في جبل مرة ومعسكرات النزوح. وأشار آدم رجال المتحدث باسم منسقية النازحين واللاجئين، أشار إلى تسجيل 120 حالة في طويلة أمس بجانب تسجيل حالات، ونبه إلى تسجيل حالات جديدة بالكوليرا في روكيرو وديربات وفينا بجبل مرة ومعسكر سورتينه. وأضاف في هذا الخصوص:
لقد بلغ العدد التراكم اليوم للحالات منذ تفشي المرض في طويلة 3662 حالة، منها 70 حالة وفاة، ويوجد حاليا 180 حالة في مراكز القصد الصحي مع استقبال 120 حالة جديدة اليوم، كما انتشرت الوباء إلى مناطق أخرى في جبل مرة.
من جانبها أعلنت وزارة الصحة بشمال كردفان تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بالكوليرا يوم الجمعة. وفي الخرطوم كشفت مصادر عن تسجيل 31 حالة إصابة بحمى الضنك و26 حالة إصابة بالإسهالات المائية في الديوم الشرقية بالخرطوم. أفرجت السلطات المصرية عن قائد كتيبة البراء ابن مالك المصباح أبو زيد بعد اعتقال استمر لأيام. وأكد المصباح في صفحته الرسمية على فيسبوك خبر إطلاق سراحه. وفي مصر أيضا توفى مواطن سوداني داخل قسم الإحرام بمحافظة الجيزة متأثرا بمضاعفات مرض السكري بعد احتجازه لمدة 3 أسابيع، كما كشف لاجئون سودانيون عن اعتقال عدد كبير من السودانيون هناك. أعلنت لجنة مناهضة الصيانيد بمحافظة قدير بجنوب كردفان عن رفضها القاطع للمقترح الحكومي بإجراء استفتاء شعبي حول شركات التعدين في المحافظة، مؤكدة تمسكها بموقفها الثابت بضرورة تفكيك وترحيل شركات الموت فورا. ودعت في بيان إلى وقفة احتجاجية يوم الاثنين عند الساعة 12 في مقر محافظة قدير. أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية مسعد بوليس عن زيارته لتركيا واجتماعه مع وزير الخارجية التركي هافان فيدان يوم الجمعة. وأوضح في تغريدة على منصة إكس أن الاجتماع ناقش الأوضاع في السودان وليبيا والصومال ومسائل أخرى في أفريقيا. الخبر الأخير في النشرة: أدى 5 وزراء جزت أمس السبت اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ويشمل الوزراء الجدد كل من وزير الطاقة وشؤون مجلس الوزراء والشباب والرياضة والتحول الرقمي والاتصالات، إلى جانب وزير الدولة بوزارة المالية. هذا الخبر مستمعينا الكرام، نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
باب نوسة. 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل، ما عندي أنا، راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في هذا اللقاء الذي نسلط فيه الضوء على الأوضاع الصحية بمناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد. نلتقي بالأستاذ مجيب الرحمن رئيس السلطة المدنية بمناطق سيطرة حركة تحرير السودان، طلع على الأوضاع الصحية وخصوصا في منطقة طويلة بعد تفشي مرض الكوليرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مجيب الرحمن في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا بك الأستاذ الجليل الصادق مصطفى ولمستمعي راديو دبنجا على امتداد الأشير.
كل الأخبار الواصلة إنه في انتشار وانتشار واسع للكوليرا في منطقة طويلة، ومنطقة طويلة هي تحتوي على عدد كبير جدا من النازحين الذين فروا بسبب الحرب عموما في السودان وخصوصا في منطقة الفاشر. ما هو الوضع الصحي الآن في المنطقة؟
أستاذ الصادق، بكل تأكيد الوضع الصحي في منطقة طويلة يعني بالغة التعقيد وصعبة جدا، حيث ظهر وباء الكوليرا بنسبة كبيرة جدا جدا، ومن تاريخ 21 من الشهر الجاري حتى تاريخ اليوم هنالك عدد كبير جدا جدا من المصابين بالكوليرا، توفى عدد كبير جدا منهم. ومصايب هذه المناطق يعني بدأت تتزايد منذ اندلاع حرب 15 أبريل حتى هذه اللحظة بالتدفق الهائل للنازحين، وأخيرا هذا الوباء المميت. والقاتل بالنسبة للنازحين والمجتمع المستضيف.
ما هو الرقم التراكمي وعدد الوفيات؟
العدد التراكمي بالنسبة للمصابين بداء الكوليرا في منطقة طويلة بلغ حتى تاريخ اللحظة 1543 شخص، توفى من بينهم 154 مواطن. الظهور الأول للمرض يعني بدأ من 15 يوليو من الشهر الجاري ده، وحتى هذه اللحظة مستمر بصورة يعني كبيرة جدا جدا وهائلة، ماشي في انتشار واسع حيث لم تكن محصور فقط في منطقة طويلة بل امتد إلى مناطق أخرى، حيث يعني وصل الإصابات بداء الكوليرا إلى مناطق جولو. هذه المنطقة المكتظة هي الأخرى بالنازحين، حيث أكد لنا يعني لجاننا بتاعنا الطوارئ العاملة على الأرض إن هنالك إصابات لأكثر من 23 شخص، توفى من بينهم 7. الظهور في جولو أيضا قبل أسبوع من الآن.
في مناطق أخرى خلاف جولو،
مناطق مسل التي يعني فيها تجمعات أيضا كبيرة للنازحين، يعني فيه ظهور لوباء الكوليرا. نعم. ومن المتوقع لأن الانتشار لهذا الداء اللعين سريع جدا جدا بسبب ضعف البنية التحتية وللانتشار الواسع للنازحين وعدم وجود مراكز الصرف الصحي. معظم هؤلاء النازحين يقضون يعني حاجاتهم في العراء، وبهطول الأمطار يعني تنتشر المرض بسرعة شديد خالص، وهذا ما نتخوف يعني ليه الآن بنسبة كبيرة جدا.
المجهودات الجارية الآن سواء كان من قبل السلطة المدنية أو من قبل المنظمات من أجل مكافحة الكوليرا في مناطقكم؟
مجرد يعني أنا علمنا أنه في وباء بتاع الكوليرا، إحنا عقدنا اجتماعات طارئة جدا مع طواقم الصحية التابعة للسلطة المدنية بالأراضي المحررة ومع المنظمات الإنسانية العاملة على الأرض، وكوننا لجان طوارئ لرش الأماكن العامة كالأسواق والطرقات والأحياء، وتكوين يعني غرف حقيقة للتثقيف الصحي داخل الأحياء والقرى، وهم الآن يقومون بعمل كبير جدا جدا من أجل الحد من انتشار هذا المرض اللعين.
هل هناك مراكز للعزل الآن في جميع مناطق انتشار الوباء خصوصا داخل طويلة؟
نعم قمنا بإنشاء مراكز للعزل الصحي في كل من طويلة وجولو، هذه المناطق اللي ظهرت فيها الوباء، ومتى يظهر لنا إنه في وباء في أي منطقة مع السلطات المحلية ولجان الطوارئ الآمن على الأرض بننشي أماكن للعزل الصحي.
أستاذ مجيب، يعني هل هناك منظمات عاملة في المجال الصحي، منظمات دولية بتشتغل الآن معاكم في المكافحة؟
نعم، هنالك منظمات دولية تعمل معنا على الأرض لمكافحة هذا الوباء، ولكن هذه المنظمات عددها قليلة جدا جدا وإمكانياتها أيضا بسيطة، بالتالي نحن أطلقنا نداءات يعني للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة ولغيره من المنظمات للتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ هذا الموقف الصعب جدا جدا التي يعني تمر به المواطنين والنازحين داخل الأراضي المحررة.
هل هناك حملة للتطعيم بدأت في طويلة وما جاور؟
لم تبدأ بعد، كل العمل الآن جاري مع الذين تم إصابتهم بالمرض لمعالجتهم، ولكن في مقبل الأيام نعمل إنه تجينا منظمات تعمل في المجال الصحي لتطعيم المواطنين على مستوى الأراضي المحررة من هذا المرض.
سمعي أستاذ، المراكز العاملة الآن هل لديها المعينات والأدوية بتاعة الإسعافات بصورة كافية؟ الوضع شنو داخل هذه المراكز؟
حتى هذه اللحظة المراكز التي تعمل يعني لديها من الدواء، لكن لم تكفي مع ما 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 توقعاتنا انه الاعداد بتاع المصابين والانتشار بتاع المرض هيكون كبير وواسع. بالتالي نحن في السلطه المدنيه بالاراضي المحرره يعني اعلنا نداء انساني للمجتمع الدولي بضروره التدخل وتحمل مسؤولياته القانونيه والاخلاقيه لحمايه المدنيين العزل المتاثرين بالحرب داخل الاراضي المحرره، وتوفير الإمكانيات اللازمة للمنظمات لإنقاذ الموقف.
في ختام لقائنا ده أستاذ مجيب الرحمن، يعني أنتوا شنو المحتاجين له يعني بصورة ملحة الآن؟
الآن نحن نحتاج إلى الدواء المتمثل في المضادات الحيوية، الدريبات يعني أو ما يعرف بأملاح التروية، وأيضا بمواد الرش لأماكن تجمعات الذباب في الأماكن العامة، وأيضا نحتاج إلى غذاء ومأوى بالنسبة للنازحين، بالإضافة إلى مواد إيواء وبناء مراكز للصرف الصحي علنا نستطيع أن نسيطر على المرض حتى لا تنتشر على نطاق واسع في أماكن تواجد النازحين.
هل لديك أي رسالة؟
نعم، أنا عندي رسالتين. الرسالة الأولى نوجه من هنا عبر منصة راديو دبانجا للمجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري والعاجل لتقديم المساعدات الضرورية لحماية وإنقاذ حياة المواطنين العزل، سواء كانوا من النازحين أو من المجتمع المستضيف داخل الأراضي المحررة. الرسالة الثانية أيضا أنا أوجه لجماهيرنا ولمواطنينا الأعزاء داخل الأراضي المحررة بضرورة أن يتقيدوا بالإرشادات الصحية اللازمة اللي بديهم لهم اللي هو لجان الطوارئ في كل المناطق، ويهتموا بالنظافة اللائقة، ويبلغونا عن أي حالة أو اشتباه لوباء الكوليرا للسلطات الموجودة في المنطقة حتى يجدوا العناية الفورية والعلاج.
الأستاذ مجيب الرحمن عبد الرحمن، رئيس السلطة المدنية بمناطق سيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا لك أستاذ الصادق، وشكرا لمتابعي راديو دبنجا الأعزاء.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء على أثير راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قضايا الشباب. حلقتنا الليلة بتتناول واحدة من القضايا المؤلمة والمستمرة لسنين وسط الشباب السوداني، وهي الهجرة غير النظامية من السودان إلى ليبيا ومنها لدول أوروبية عبر البحر الأبيض المتوسط. الهجرة دي للأسف كانت سبب في فقدان المئات من أرواح شبابنا الحالمين بمستقبل أفضل، لكنهم واجهوا المجهول في عرض البحر أو على تخوم الصحاري. لكن الجديد في الموضوع إنه قوات الدعم السري سيطرت في يونيو الماضي على منطقة المثلث الحدودية وأعلنت نيتها إيقاف عمليات تهريب البشر عبر المنطقة دي. السؤال المطروح، هل فعلا الدعم السري قدر يمنع حركة السير والتهريب في المنطقة دي؟ وهل فعلا قلت محاولات الهجرة عبر البحر نتيجة للإجراءات دي؟ والمهربين لقوا طرق بديلة؟ والمهم كمان، شنو مصير العايدين أو الناس الدائرين يرجعوا من ليبيا إلى السودان؟ هل بيتم تسهيل عودتهم ولا في تضييق ومنع من قبل الجهات المسيطرة على الحدود؟ في تقريرنا الليلة حنستعرض شهادات من ميدانيين وآراء من خبراء، وحنحاول نفهم شنو الحاصل في واقع الهجرة اليوم بعد التحولات العسكرية والسياسية في المنطقة الحدودية بين السودان وليبيا. خليكم معنا بعد الفاصل.
أنا بفخر بك يا ولدي ديل أولادك المشوف في النار ديل العلو مكانها وتسلم وديل ما تجي سارة ما ردوا بالشينة ما قالوا خسارة مكانتهم عالية محرص فيهم أولاد الديل البس تقدر تصخ فيهم تسير الواعي الراكب رافل السنابة ورس المية كيانة
منذ 12 يونيو 2025 تاريخ سيطرة قوات الدعم السريع على المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا شهدت المنطقة تحولا كبيرا في حركة الهجرة والعبور حيث توقفت تماما حركة الهجرة إلى ليبيا عبر المثلث إلى جانب تعليق العودة الطوعية إلى السودان ما جعل آلاف الراغبين في العودة في حكم العالقين وقال محمد آدم المهتم بشؤون قضايا الهجرة غير النظامية في ليبيا لراديو دبنجا إنه رغم هذا التوقف عبر المثلث لا تزال حركة عبور السودانيين مستمرة عبر الأراضي التشادية وإن كانت بأعداد محدودة كما يستخدم منفذ التشاد من قبل جنسيات متعددة من دول غرب إفريقيا كممر للهجرة غير النظامية نحو ليبيا ومن هناك إلى أوروبا وعلى الرغم من السيطرة العسكرية لقوات الدعم السريع على المثلث فقد سجلت بعض محاولات عبور غير شرعي من السودان نحو ليبيا في الآونة الأخيرة إلا أن هذه المحاولات انتهت بكوارث إنسانية حيث ضل بعض المهاجرين طريقهم في الصحراء ومات بعضهم عطشا ونتيجة للحرارة القاسية فيما تمكنت السلطات الليبية من إنقاذ آخرين في تطور جديد وصلت في ليلة الاثنين 21 يوليو سيارات قادمة من تشاد تحمل مهاجرين سودانيين وسط توقعات بوصول آخرين خلال الأيام المقبلة ما يشير إلى أن مسارات الهجرة لا تزال نشطة رغم الصعوبات تقدر الإشارة إلى أن قوات الدعم السريع المتمركزة في المثلث لم تمنع العابرين أو المعدنين أو العائدين من ليبيا وفقا لشهادات بعض التجار والمعدنين العاملين في المنطقة هؤلاء أكدوا إنهم لا يزالون يزاولون أعمالهم دون مضايقات في حين يعزى توقف حركة المهربين الليبيين إلى مخاوف أمنية تخصهم وليست نتيجة منع مباشر من قوات الدعم السريع في منطقة المثلث. وحول الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط من ليبيا إلى أوروبا ما زالت مستمرة لكنها تشهد انخفاضا ملحوظا في معدلاتها ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع تكلفة الرحلة البحرية عبر البحر الأبيض المتوسط والتي تتراوح حاليا بين 8 إلى 15 ألف دولار ليبي أي ما يعادل أكثر من 3000 دولار أمريكي وهو مبلغ يصعب توفيره على كثير من المهاجرين وأضاف آدم رغم الأوضاع القاسية التي يعيشها السودانيين في ليبيا إلا أن أعداد الشباب الذين يفكرون بجدية في الهجرة عبر البحر لا تزال محدودة وذلك بسبب ارتفاع مستوى المخاطر المرتبطة بالرحلة منها احتمالات الغرق أو التعرض للاعتقال والسجن لسنوات وفي المقابل يتطلع غالبية السودانيين المقيمين في ليبيا إلى العودة إلى بلادهم حال تحسن الأوضاع الأمنية والمعيشية في السودان نستمع لإفادة أحد الناشطين في قضايا الهجرة غير الشرعية
تم إنغاز 81 مهاجر غير شرعي من سفينة سي ووتش للإنغاز من هنا برضو منشيد بالدولة الكبيرة اللي بتقوم به طبعا من قفر السواحل الليبية في إنغاز المهاجرين وبالناشد يعني دولتنا إنه دولة السودان تساعد في توعية للمهاجرين وخاصة زي ما قلنا هنا خوفنا الكبير إنه المهاجرين يتحولوا أول اللاجئين يتحولوا إلى مهاجرين غير شرعيين من المعروف برضو في شهر 6 الماضي توفي يعني 32 سوداني يعني وهم في طريقهم في إلى إيطاليا نجا منهم واحد بعد سباحة يعني أكثر من كيلو كم كيلومتر
في ظل تصاعد معاناة السودانيين في ليبيا عاد ملف العودة الطوعية إلى السودان للواجهة وسط أوضاع إنسانية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم ناشطون في قضايا الهجرة أرجعوا أسباب تفكير كثير من السودانيين في ليبيا في العودة إلى البلاد إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والإنسانية داخل الأراضي الليبية خاصة في المخيمات التي باتت ملاذا قاسيا للآلاف منهم ويشير الناشطون إلى أن فرص العمل شبه منعدمة وأن الأعمال المتاحة تورط مقابل أجور زهيدة جدا ما ساعات عمل تمتد أحيانا إلى 12 ساعة يوميا ما يجعل الاستمرار في ليبيا خيارا مرا لكثيرين ويدفعهم للتفكير في العودة رغم إدراكهم التحديات القائمة في السودان التي تتراوح بين تدهور الأوضاع الأمنية والانهيار الاقتصادي وانعدام الخدمات الأساسية لكن الواقع أكثر تعقيدا، إذ أن الكثير من هؤلاء السودانيين أصبحوا اليوم في حكم العالقين بعد أن أغلق الطريق عبر المثلث الحدودي عقب سيطرة قوات الدعم السريع عليه في يونيو الماضي، ما أدى إلى توقف كامل لحركة العودة الطوعية. مصادر مطلعة تحدثت عن أوضاع قاسية يعيشها السودانيين في ليبيا في ظل انسداد الأفق، حيث لا قدرة على البقاء ولا قدرة على العودة، ما يتطلب تحركا إنسانيا عاجلا من المنظمات الدولية لتوفير ممرات آمنة وإعادة فتح قنوات العودة الطوعية بالتنسيق مع الأطراف المعنية. وأضافت إحدى الراغبات في العودة إلى السودان:
والله بنظل كلنا بيجد، يعني مهما مشينا وين ما مشينا منظل شالين، ما عارفين اللي ساكنين السودان ولا السودان هي اللي ساكنانا. بصراحة يعني في حاجات حلوة شديد، يعني يمكن أي واحد فينا ما بيقدر يرم من ذكرياته ولا من طفولته ولا من جيرانه ولا كده، مهما ضاقت بيك الدنيا، يعني يمكن ظروفك المادية بتجبرك. حتى السودان كمن ناحية كده من حيث سكن، ما بكذب عليك، يمكن ما بتشبه البلدان التانية، يمكن ما حلوة ما نظيفة، فيها حاجات كثيرة، بنيتنا التحتية صفر، لكن بالظل الحاجات اللي في الروح دي تخلينا إنه نكون ما منشوف الحاجات، يعني زي ما يقول عين المحب بتختلف. فعادة منشوف للسودان دي منشوفها بعين محب، فعشان كده الحاجات اللي بيشوف الزول الكاره ما زي بيشوف المحب. فبجد السودان جوانا ومسكونين بيها، هي حمتنا وهي مرضنا وشالين همومة معانا كثير، فبنتمنى إنه حالة ينصلح، يعني تحت أي ظرف من الظروف. والله وجع شديد، وجع يعني بكميات. ربنا يرجع عروض غربتنا، وربنا يحفظ بلدنا، وربنا في بلد بتعيش معزز مكرم. والكلام بسيط، يعني أهلنا قالوا بسيط، قالوا من طلع من داره قل مقداره. لما في أي حتة، المهم السودان، ما السودان هذيك البلد الخريطة، ما هي دنقل ولا الخرطوم ولا دارفور، السودان حاجة مسكونة جوانا. يعني
رحلت جهاز الهجرة غير الشرعية في مناطق سيطرة خليفة حفتر 700 شخص من السودانيين إلى منطقة المثلث على دفعتين آخرها يوم الخميس الماضي. وأوضحت المصادر أن جهاز الهجرة غير الشرعية في السابق كانت تتعامل مع سلطات الحكومة السودانية في المثلث قبل انسحابها في يونيو الماضي، حيث كان يتم تسليم المهاجرين المبعدين من الأراضي الليبية. وأبدت تلك الجهات مخاوفها على تسليم هؤلاء إلى جهات غير رسمية في إشارة إلى قوات الدعم السريع حسب تعبيرها، متهمة الجهاز إنها تجاهلت الحقوق الإنسانية التي تكفلها القانون الإنساني. وحذرت من مغبة استقلال هؤلاء الشباب في أعمال لا يرغبون فيها، مثل تجنيدهم للعمل في صفوف الدعم السريع أو تركهم بدون أدنى مقاومات الحياة في المنطقة. من جهته أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا عن ترحيل 700 مهاجر سوداني فجر يوم الجمعة الموافق 18 يوليو 2025 عبر فرع الكفرة ضمن حملة أمنية شملت عدة مناطق في الجنوب الشرقي والمنطقة الوسطى من البلاد. وجاءت عملية الترحيل بتعليمات من رئيس الجهاز المكلف اللواء عبد الرحمن الأنصاري وتحت إشراف العقيد محمد علي الفضيل رئيس فروع الجنوب الشرقي والمنطقة الوسطى. وبحسب بيان رسمي صادر عن الجهاز أطلع عليه راديو دبنجا، فإن من بين المرحلين أشخاص ثبتت إصابتهم بأمراض خطيرة، إلى جانب ضبط حالات هجرة غير نظامية وعمليات تهريب، إضافة إلى أشخاص صادر بحقهم أحكام قضائية أو قرارات إبعاد أمنية. ونشر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية صورا في موقعها أسخر عمليات الترحيل بما فيها صور المهجرين في مناطق صحراوية الجانب السوداني دنقلة المثلث. كشفت مصادر مطلعة عن استمرار عملية الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا عبر الأراضي المصرية، وذلك في ظل التغيرات الأمنية التي شهدتها منطقة المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا عقب سيطرة قوات الدعم السريع عليها في يونيو الماضي. وبحسب ذات المصادر، فإن المهاجرين غير النظاميين باتوا يتجنبون المرور عبر المثلث الحدودي، وبدلا من ذلك يسلكون مسارا بديلا عبر الأراضي المصرية تفاديا للاشتباكات ومناطق التوتر التي تشهدها المنطقة. وفي المقابل تشهد الولاية الشمالية هجرة عكسية من المثلث، حيث عاد العديد من المعدنين والتجار ومواطني المنطقة نتيجة تحول المثلث إلى منطقة عمليات عسكرية نشطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السري. كما أكدت المصادر استمرار عملية التهريب في المناطق الواقعة بين المثلث الحدودي وعمق الولاية الشمالية، سواء كانت تهريبا للوقود أو البضائع، في ظل ضعف الرقابة واتساع نطاق التفلتات. من جانبها أكدت ناشطة في قضايا الهجرة وحقوق الإنسان في كسلا استمرار عملية تهريب البشر، ولكن بنسبة أقل نتيجة للحرب الدائرة الآن في البلاد. بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا خلال هذا الأسبوع من برنامج قضايا الشباب حول الهجرة غير النظامية من السودان إلى ليبيا ومنها إلى دول المهجر عبر البحر الأبيض المتوسط. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أنا بفخر بك يا بلدي ديل أولادك المشوف النار ديل العلم وكهر وتسلم وديل ما تجسارة ما ردوا بالشينة ما قالوا خسارة مكانتهم عالية محروس فيهم أولاد الديل البس تقدر تصق فيهم تسين الواعي الراب براف للسنة دورة سلمية كيانة في الراس كتمت
من المعسكرات.
لماذا لم يتخذ القوات الدولية وكم من النازحين ذات الجود المعسكر؟
صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم.
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات.
تواجه صعوبات شديدة جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر.
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة.
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم، أحلامهم.
ازداد عدد الإصابات بالكوليرا وسط سكان معسكر كلمة بمدينة نيالة بجنوب دارفور مع شح المعينات الطبية وعدم توفر الإمكانيات اللازمة. راديو دبنجا تحدث أولا للشيخ إسحاق رئيس معسكر كلمة، ثم تحدث أيضا لحنان حسن خاطر رئيسة اتحاد المرأة بالمعسكر. نستمع إليهما على التوالي.
شكرا جزيلا لإذاعة دبنجا وتلفزيون دبنجا، وشكرا لكل المستمعين وكل الناس الموجودين. درس علىتنا إن شاء الله قبل شوية هو اتحاد المرأة ورسل رسالته ورفع شكواته إن شاء الله عشان على الأقل يكون في يعني في عين الاعتبار بإذن الله إن شاء الله. والآن يعني في يوم الاثنين اليوم يعني برضو إن شاء الله نينا كوفد من الإدارة إدارة المعسكر يعني عملنا جولة تفقدية إن شاء الله للمراكز بتاعة العزل إن شاء الله، ومن مركز 8 ومركز 2 المنظمتين منظمة ألايت ومنظمة IMC، وإن شاء الله فقدنا المرضى الموجودين إن شاء الله. والمرض ده يا جماعة زي ما حسيت قبل شوية مرقات، والله يا جماعة المرض مرة صعبة جدا، والمرض ده إن شاء الله يعني ربنا يرفعه. لكن دايرين عشان على الأقل المنظمات وكل الوكالات الأمم المتحدة وكل الخيرين إن شاء الله عشان على الأقل يتجوا للمعسكرات. والآن برضو مسمينا في معسكر السلام برضو في كولوريا، واليوم برضو إن شاء الله برضو سمينا في معسكر وطاش برضو في حالات، ونتمنى إن شاء الله المنظمات الموجودة على مستوى الولاية يعني ناشدوا كمان على الأقل يعني يقفوا كويسين، وبرضو الدعم داخل إن شاء الله يعني ينزل عشان على الأقل يعني يساعد المواطنين والمجتمع الموجود على مستوى المعسكرات، لأن والله معسكراتهم لا حول لهم ولا قوة. لأن حسا يعني الماج بقى صعبة زي ما حسا قبل شوية هذا المرة قالت، لأن الناس WB يعني طولوا إن شاء الله عشان على الأقل يجيبوا الغذاء في المعسكرات الموجودة على في ولاية جنوب دارفور، وخاصة معسكر كلمة، لأن الفترة ده كله يعني الجو والمرض يعني صعبة جدا، وده كله إن شاء الله امتحان مرباني، ونتمنى كده ربنا يرفع البلاء ده كله إن شاء الله على مستوى السودان إن شاء الله، وخاصة ولاية جنوب دارفور وبيقتص معسكر كلمة إن شاء الله، عشان على الأقل ما يرفع الله يرفع البلاء ده كله إن شاء الله عشان أهلنا يكونوا آمنين سالمين جدا إن شاء الله. جزاكم الله خير وشكرا جزيلا.
السلام عليكم يا ناس راديو دبنجا، كيف إن شاء الله؟ كويسين الحمد لله. معكم رئيسة اتحاد المرأة حنان حسن خاطر في معسكر كلمة. عندنا ليكم شكاوي نرفعها. أولا شيء جانا وباء كوريلا بكمية هائلة، وبراكم عارفين الكوريلا هو مرض فتاك ومرض يعني وبائي. ففي بعض المنظمات قامت بالمبادرة، عندهم حاجات كده قاعدين يسقف الناس ويالي، لكن ما كافي يعني. إحنا دايرين سريعا كده تفتح لنا مسارات يجينا العلاج فوري. ثانيا إحنا جوعانين والله، سبب الكوريلا في احتمال يكون جوع وفي احتمال يكون هو مرض فيروسي وجانا بطريقة غير معروف. أني نحسي جوعانين والله، لأن كم من الزمن عشان ينزل غازة كافي، بيجي لنا زي عربية عربيتين في معسكر كلمة، ومعسكر كلمة يعني بتسوي نيالة ونص، وهذا البجي ده ما كافي، والناس تعبانين، عندنا يعني أرامل وعندنا أيتام وعندنا ناس كبار السن ما قادرين يجيبوا حاجة من برا إلا يدوم من السرير. ثانيا فقدنا العلاج، ما عندنا علاج نهائي، وناس النساء والتوليد برضو يعني النساء قاعدين يموتون في حادث الولادة بسبب سوء تغذية وعدم العناية الطبية. تعيدنا الأطفال كلهم هسي مرقدين في مراكز التغذية برضو بسوء تغذية وعدم العناية الكافية. أول شيء يعني إحنا وقت كان البلد آمن قاعدين نمشي، النازحين نمشي الكمائن نشتغل ونجيب الأكل لعيالنا حتى لو ما جانا الغذاء، هسي الكمائن خلاص قفلت، والنازات اللي بدقوا الكمائن هو التجار الكبار البجي من الولاية، الفاتو فاتو والماتو ماتو، وما في زول هسي عنده شغلة بالكمين وهاجة بالشكل ده، لأنه ما في الأمن وما في الاستقرار. كنا شغالين في الجناين، الجناين برضو بحددون في الجناين، والناس ما قادرين يشتغلوا في الجناين، وما في كش ذاتي وشان تشتغلوا ويدوك الكش. كنا ماشيين في زراعة الناس قاعدين نمشي نشتغلوا التجار الكبار في مشاريعهم، برضو يعني ما في طريقة لهناية بتاعت الحواشات، لأنه ما في قروش وأمن ما في، وأي زول يعني خايف لحبه لأنه البسيط. هسه يعني إحنا والله يعني قاعدين نعاني معاناة لا بعد المعاناة، وعليه الله ناس مساكين وناس أبرياء وزل وناس نازحين طلعنا من بلادنا من دون أي حاجة، وجينا قعدنا في داخل المخيمات لا لاقين غذاء كافي، لا تعليم أفنانا، لا علاج، لا صحة، لا مأوى، لا أي حاجة. وانينا النازحين في داخل المخيمات من المفترض نلقوا كل الحاجات والإجراءات اللازمة لابد تتوفر لنا، لكن ما في لعدم الأمن. فحسي يعني إحنا دائما وعبدا بننزل يعني إيانا على الطرفين، إيانا في دعم السري وإيانا في جيش، كلهم هم إيانا وسودانيين وهم دارفورين يفتحوا لنا المسارات إنه النازحين يطلقوا الغذاء والتعليم والعلاج والصحة وكل شيء. يعني إحنا والله يعني زي ما قلت لكم قبل شوية، يعني إحنا ناس أبرياء وزل ما ملمين بأي سياسة ولا من جيش ولا من دعم السري، والطرفين أنتوا كل سودانيين ودارفورين إيانا يعني في النهاية ما في زول برا مننا. لكن يعني في حاجات كده بتحصل، حاجات ما هميدة وحاجات ما إنسانية، فالشكوى ده هتصل للأمم المتحدة بكل وكالتها ومجلس الأمن بالتهديد هو الإنسان إنه ينظروا على أمرنا. فإن شاء الله يعني نتمنى إنه يجينا حكومات لا ويفتحوا لنا المسارات ونتلقى كل الحاجات اللازمة في حياة الإنسان. شكرا.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيبة السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية، ونرحب بكم أينما كنتم، لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن، نرحب بكم ونواصل حلقاتنا
والليلة في حلقتنا هنتكلم عن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية والطرق الصحيحة لأننا نتفادى الأمراض اللي تجينا عن طريق الموية. نعم، والوقاية من الأمراض اللي تجينا عن طريق الموية. نحن في حلقاتنا اللي فاتت ذكرنا أنه في طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لانتقال الأمراض المودية. من ضمن الطرق الغير مباشرة عندنا الانتقال بتاعة الأمراض المودية عن طريق الموية. من ضمن الأمراض المودية ممكن تتنقل لنا عن طريق الموية عندنا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا، وده من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالموية، لأنه البعوض تغل عن طريق الموية أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها الموية. برضو عندنا الحالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجاردية وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد، ودول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء التغذية وجزء منها أمراض قاتلة، يعني زي الكوليرا من الأمراض القاتلة جدا، وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجاردية بتؤدي خاصة عند الأطفال بتؤدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جات الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية، الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. إحنا نشوف الموية ذاتها عشان إحنا نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض، لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية، ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها الموية في البيوت والمكان أو وسائل بتاعت شرب الموية أو الأدوات اللي بنستخدمها لشرب الموية. إذا نحن أخذ الموية بنفس الخطوات واتأكدنا إنه في كل حتة من الحتات دي كانت الموية دي نظيفة وموية صحية، أكيد بنتفادى الأمراض اللي قبل شوية ذكرناها اللي هي الأمراض اللي عندها علاقة بالموية. إذا نجي الليلة نمسك واحد واحد، نمسك أول حاجة المصادر بتاعت الموية. المصادر بتاعت الموية يا جماعة معروفة، إما تكون يعني خاصة أهلنا يعني في المناطق الريفية بيستخدموا الأبيار، إما من المضخات، إما من الصحاريج، أو من المطر أو الرهود. دي الأماكن أو الناس اللي كمان بيشرب الموية من الوادي من التمد، دي كلها المصادر بتاعت الموية. من المصادر يعني الشائعة أكثر عندنا المضخات. إذا نحن لازم نتأكد إن المضخة دي أول حاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر، يعني المضخة دي نعمل لها جريبة والحتة دي بيشيل منها الموية، لأن المضخة قدامها بيجون بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل وبعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان. إذا أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيار برضه من الضروري ومهم جدا ان الناس تزقي، مثلا خاصه الناس اللي بيزقوا البهايم وكده تكون بعيده من البير شويه، يعني الناس بتزقي البهايم بعيد من البير، والبير ذاته يتغطى يعني لانه معرض لانه التراب او الهواء بيجينا غبار، والغبار طبعا احنا زي ما قلنا انه واحده من الطرق اللي بنتغل بها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده، برضه لازم نغطيه والبهايم نزقيهم بعيد من الحتة بتاعت البير عشان نضمن ان البير ده الموية اللي بنشيل منها موية نظيفة. وبرضو البير يتخسر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضو عندنا الرهود، في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود. الرهد برضو لازم بالضرورة انه يتفصل الموية بيستخدموها او اللي بيستخدمها الانسان يكون بعيد او يكون منفصل من الموية اللي بيشربوها الحيوانات برضو. يعني للأسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد او رجال البهائم بيشربوا ورجال الناس بيشيل الموية من هناك. في بعض بيستحموا في الرهد، دي حاجة خطيرة جدا، يعني بيجيبالك واحدة من الأمراض الخطيرة برضو اللي بتتنقل عن طريق الموية، ما ذكرنا اللي هو بالهارسية برضو. يعني في بعض الناس يجي يستعمل في الرهود وكده، نتأكد إنه الناس ما تستعمل في الرهود، الزول يشيل الموية ويمشي بعيد ويستعمل، يعني ما يستعمل جوا الرهد. الحتة اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصلة، يعني تكون براها من الحتة اللي بيشربوا منها الحيوانات. وبرضو من الضروري إنه الزول يشيل الموية، دور الدار يستحمى من موية الرهد، يشيل الموية ويمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد، هو بيستحمى بيجاي. برضو الحاجة الخطيرة جدا إنه في بعض الناس يدور جوا الرهد أو فضلات بتاعة الإنسان ممكن يلوث الموية دي، والناس اللي يعني المرض المعدي
عندنا برضو من المصادر برضو بتاعت المويه زي ما قلنا ان عندنا مثلا التمد. التمد ده طبعا الناس يستخدموه اغلب الاحيان في الخريف. برضو التمد واحده من الوسائل يعني احنا بقدر الامكان نحفره في حته برضو بعيده من الفضلات بتاعت الانسان والحيوان. وبرضو المويه نخليها تروب في التمد بعد ما حفرناه ونخلي المويه تروب تبقى نظيفه بعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا مويه من الصحاري او من المواسير مثل المدن نتأكد برضو إن الصهريج ده في حتة حامنة وموية بتتم علاجها بطريقة كويسة وبطريقة كويسة. ودي مسؤولية وزارة الصحة أو ناس الموية وإصلاح البيئة اللي هم اللي بيوفروا الموية. دي المصادر الأساسية للموية. في بعض الناس برضو بيشيلوا موية مباشر من المطر بيخطوا أواني الموية المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا موية المطر بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيخطوا عشان يلقوا بيها الموية تكون أواني نظيفة يعني يتأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص صادر بتاعة الموية. نجي نشوف كمان الطرق بتاعة نقل الموية عشان نضمن برضو انه الطرق بتاعت النقل او المويه اذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت اسنان احنا دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت. برضو بالضروره اننا نتاكد انه الطريقه بتاعت النقل كان طريقه صحيحه وطريقه نظيفه عشان نضمن ان المويه ما تلوثت. طيب الوسائل المعروفه للناس يعني عندنا زي الفناطيس دي واحده من اكثر الوسائل اللي الناس بينقلوا بيها المويه من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا موية بالجرب وبيشيلوا الموية بالباغات أو بالبراميل. في ناس المدن طبعا الموية بتتنقلهم من المصدر لحد البيت عن طريق المواسير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا أثناء النقل الموية ما يتلوثت مثلا الباغات لازم نتأكد ان الباغات دي نظيفة خاصة الناس الفنادق يا جماعة لازم يتأكدوا انه الباغات دي نظيف تغسلوا كل يوم تودي للناس موية نظيفة وبرضو تتغسل ويتعمل فيها كلور يعني في ناس وزارة الصحة بيجيبوا كلور يقوموا بيعملوه في الموية أثناء لما تقوم تكب موية الفنطال بيقوموا بيعملوه فيها كلور ده بيعملوها يتفادى التلوث أثناء النقل. برضو عندنا المواسير ضروري جدا إن الماسورة من المصدر اللي بيمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الإنسان أو بعيد يعني من البخانة والمنظورة تكون بعيد من كل المنظورة ده لأنه إذا حصل إنه المنظورة اتكسرت حتة صغيرة جدا وكان جنبه في حمامات أكيد الموية بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع الموية بتاعت المنظورة وبالتأكيد موية ملوثة وممكن تنقل لنا مرض موية عشان يكلم هذا الموية عشان ما يجي يحوله ناظرة دي ودوها بعيد عشان ما تنجل أمراض موضية. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوية الأدوات العادية الباغات والناس اللي بينقل الموية بالجرادل وكذا دي بينقل الموية بالجرادل دي يتأكدوا إن الجرادل دي نظيفة ينظفوها كل يوم وصل الجردل بالموية والصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعة النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعت التخزين الصحيحة. برضو في التخزين يا جماعة التخزين ان احنا بنخزن الموية في البيوت يعني اما في الازيار اما في البراميل اما في اي حاجة احنا بنخزن فيها الموية لازم نتأكد ان البريد يكون نظيف ومغطى. اذا كان برميل البرميل مغطى. اذا كان اي حاجة احنا بنخزن فيها الموية في البيت نتأكد انه مغطى بالاضافة الى الكول اللي احنا بنشرب بيه موية نتأكد انه نظيف ومغسل الماء والصابون. لحد هنا الليلة نحن حلقتنا بتكون انتهت ونشكركم على حسن استماعكم وشكرا لكم كثير جدا ولحد ما نتلاقى في حلقتنا الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء. راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.